أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وصل الكلام بنا إلى القسم الأول من أقسام هذا الكتاب، وهو أسماء القرآن وتجزئته. ويبحث المصنف في هذا البحث في هذا القسم بحثان: البحث الأول أسماء القرآن، والبحث الثاني تجزئة القرآن. تكلمنا حول البحث الأول وهو أسماء القرآن الكريم والآراء في الأسماء، وقلنا ما هو سبب ومنشأ اختلاف الآراء في أسماء القرآن الكريم. فقط عبارة ما طبقنا، طبقنا عبارة ولا نطبق العبارة؟ قال القسم الأول أسماء القرآن وتجزئته، وفيه بحثان: الأول أسماء القرآن، والثاني تجزئته. أما الأول فقد ذكرت للقرآن أسماء كثيرة، أهمها أربعة. قلنا المشهور من عندها أشهرها أربعة. أولا القرآن، وهو الاسم المعروف على مر العصور، وهو مأخوذ إما من القراءة لأنه نزل مقروءا ومنطوقا وليس مكتوبا كالتوراة. التوراة إخواني نزل مكتوب على شكل صحف كما تعلمون، القرآن ليس مثل التوراة، فلم ينزل مقروء مكتوب، بل نزل مقروءا.
يعني الفاظ نزلت.
نعم، التوراة الفاظ
نزل مقروءا،
القرآن نزل، التوراة نزل مكتوبا على شكل صحف ألواح. لا لا، هو ما فرق، كلاهما هو كتاب يطلق عليه كتاب، يطلق عليه كتاب. زين، وهو الجمع لأنه نزل متفرقا وجمع. طبعا ما هو تسمية، سبب تسمية كلام الله تعالى بالقرآن؟ يذكرون أربع أوجه لهذه التسمية. الوجه الأول، عليكم السلام ورحمة الله، أن سبب التسمية بذلك بالقرآن لأنه يتلى ويقرأ، لذلك يسمى بالقرآن لأنه يتلى ويقرأ، وهذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني أو الرأي الثاني، وهذا الرأي منقول عن قتادة، قال: قرأت الشيء إذا جمعته وضممت بعضه إلى بعض. إذا ضممت شيء بعضه إلى بعض شو نقول عليه؟ قرآن. إذا جمعته وضممت بعضه إلى بعض يسمى بالقرآن. زين، الرأي الثالث معناه التأليف، إذا ألفت بين شيئين أو أشياء يسمى بالقرآن. الرابع من البيان، فقد ورد قوله تعالى في قوله تعالى: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، يعني إذا بيناه فاعمل به. والرأي الأصوب من هذه الوجوه هو الوجه الأول، وهو قرآن لأنه تقرأ وتتلى آياته. زين، قال: والأول أقرب. يا أول أخواني، لأنه نزل مقروءا، لأن هذه التسمية موجودة في بعض آيات السور المكية قبل جمع القرآن في كتاب، مثل قوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ثانيا الكتاب، يعني اسم من أسماء القرآن هو الكتاب، ولم يذكر المصنف الآيات في هذا الصدد، نحن نذكر بعض الآيات. قال تعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، أي كتبوها الآية، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. إذن لفظ الكتاب موجود في هذه الآية القرآنية. وقوله: كتاب أنزلناه إليك مبارك. إذن كتاب أنزلناه، لفظ الكتاب لوحده من دون ضم شيء إليه. والقاعدة اللي خذناها مو تنسوها البارحة،
ليس
احنا احسنتم، خذنا قاعدتين: القاعدة الاولى ملازمة الصفة للموصوف، اما الاسم لا يلازم الموصوف. والثانية أن الاسم اسم القرآن لا يحتاج إلى قرينة، بينما الصفة تحتاج إلى قرينة. هذين الفرقين مهمات إخواني، اجعلوها في بالكم، للفرق بين الاسم والصفة. يعني اسم القرآن وصفة القرآن، إذا وصفناه بالحميد مثلا، المجيد العظيم، قال وكأنه باعتباره جامعا لأسباب الهداية، لأن الكتاب لغة هو الجمع، فالقرآن جامع لأسباب الهداية. ثلاثة الفرقان، كما قال تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، باعتباره، باعتبار أن القرآن الميزان الخالد الذي يفرق بين الحق والباطل، لذلك اسمه القرآن بالفرقان، يفرق بين الحق والباطل. ولذلك جعل وصفا لما أنزل على موسى عليه السلام، قال تعالى وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. شوفوا الكتاب والفرقان يفرق بين الحق والباطل. أربعة المصحف، وهو الجامع للصحف المكتوبة بين الدفتين. المصنف كما ترون لم يذكر الرأي المشهور وهو الذكر، ذكر المصحف بدل الذكر. قلنا بأن الرأي المشهور أربعة لأسماء القرآن: القرآن والكتاب والفرقان والذكر، وهذا هو الرأي المشهور بين علماء علوم القرآن الكريم. المصنف لم يذكر الذكر بل ذكر المصحف. والمصحف أخواني، لفظة المصحف هو من الألفاظ المشهورة في هذا الزمان. عندما نطلق لفظة المصحف لمن ينصرف؟ إلى كتاب ربنا، إلى القرآن الكريم، إلا أنه لم يرد في القرآن لفظة المصحف. ها؟ مصحف، صحف. لا لا، مصحف احنا الذي نقوله بين الدفتين، الذي يجمع الآيات كلها، فالكتاب هو إشارة إلى هذا الكتاب، الفرقان إشارة إلى كل القرآن، ها؟ القرآن إشارة إلى كل القرآن مو إلى بعض آياته، كذلك الذكر إشارة إلى كل القرآن. لفظ المصحف لم يرد في القرآن الكريم، إلا أنه اسم اشتهر وذاع في هذا الزمان، واستعمل على هذا الكتاب، وهو الجامع لآيات القرآن وما كان بين الدفتين. لذلك قال المصنف هو الجامع للصحف المكتوبة بين الدفتين. اكتبوا وهذا الاسم لم يأتي ذكره في القرآن نفسه، إلا أنه غدا من أشهر الأسماء. خدمتكم. لا، احنا نريد كل الكتاب، صحف، صحف موسى، صحف إبراهيم، وهذه الصحف الموجودة في القرآن مو إشارة إلى القرآن، إشارة إلى الكتب السماوية الأخرى. لا لا، غير شامل للقرآن الكريم، فلم يذكر لفظ المصحف في القرآن الكريم. نعم، غدا هذا الاسم من أشهر أسمائه بين المسلمين، وهو المصحف. شيخنا، لفظة المصحف شيخنا من اللغة، صراحة أذكرها إن شاء الله. يقول والمصحف هو مجموعة من الصحائف المكتوبة التي تقع بين الدفتين. باللغة المصحف هو جمع الصحائف المكتوبة التي تقع بين الدفتين، هذه نسميها بالمصحف. ها، غدت أشهر أسماء هذا الكتاب، اشتهرت في هذا الزمان، عندما يطلق لفظ المصحف على من ينصرف الذهن؟ إلى القرآن الكريم. أحسنتم، استفت عيوني. المصحف بس لفظ المصحف، المصحف هو هذا القرآن الكريم. أما إذا أردنا غير لفظ المصحف فنقول مصحف فاطمة أو مصحف كذا، فنقيده. يحتاج إضافة. أحسنتم. أما الاسم الرابع الذي نحن قلنا أنه مشهور هو الذكر، هو الذكر.
وبس
أربعة. احنا ذكرنا المشهور، تتذكر الأخوة قلنا هناك أربعة أسماء مشهورة، الاسم الرابع هو الذكر. قال تعالى وإنه لذكرى لك ولقومك. ها نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. أحسنتم، براحتكم سيدنا. نعم، أو نحن نزلنا الذكر مو وإنا له لحافظون، أيضا هذه الآية. وهو الجامع، قال أربعة المصحف وهو الجامع للصحف المكتوبة بين الدفتين. المصنف أشار إلى هذا الاسم المشتهر في هذا الزمان. قال أشهر أسماء القرآن الكريم القرآن الكتاب الفرقان المصحف. وأما الثاني، شوفوا إيش قال إخواني، وفيه بحثان. أما الأول أسماء القرآن المفروض نكتبه، أما الثاني ما كاتب، خطأ بالطباعة، أنتوا كتبوها. وأما الثاني تجزئته، وهو مؤلف من 114 سورة.
هو كاتب والثاني تجزئته،
ما كاتب،
ما كاتب.
لا شيخنا بالتفصيل بالمفصل ورا المصحف، ورا المصحف ما مكتوب، فأنت تكتب وأما الثاني تجزئته، وهو مؤلف من 114 شيء حتى يصير الكتاب دقيق، في خطأ بالطباعة. وأما الثاني تجزئته، وهو مؤلف من 114 سورة على المشهور. على المشهور 114. هناك بعض الآراء في هذا الجانب. الرأي الآخر وهو أن القرآن الكريم 113 سورة، وذكره كثير من الأصحاب والمفسرين وعلماء القرآن بجعل سورة الأنفال مع براءة، لأنه بدمج هاتين السورتين بسورة واحدة، الأنفال وبراءة. أخوانا كما تعلمون أن براءة لا يوجد فيها بسم الله الرحمن الرحيم كما أنتم تعلمون، ها فالبعض شنو قال بأنها سورة واحدة فدمجهما معا من الأصحاب ومن علماء علوم القرآن الكريم والمفسرين، فجعل القرآن 113 سورة بدمج الأنفال وبراءة. هذا القول الثاني. وهناك قول آخر وهو قول ابن مسعود الذي أسقط الفاتحة من القرآن. مصحف ابن مسعود أسقط الفاتحة من القرآن ولم يذكرها. نعم لا نطيل مجا الفاتح المعوذتين بعدين طيب إلى آخر. عفوا، ابن عباس أسقط الفاتحة، ابن مسعود أسقط المعوذتين. أحسنتم، الرأي الثالث ابن عباس أسقط الفاتحة، فجاء المسلمون لمصحف جابر ابن زيد فأثبتوا الفاتحة للقرآن الكريم. هذا ابن عباس. ابن مسعود أسقط المعوذتين ولم يذكرهما من القرآن، وقال أن المعوذتين هو عبارة عن دعاء للنبي عوذ به الحسن والحسين عليهما السلام. وهذه الرواية موجودة في البخاري، وضع المناقشة يرى كلها مناقشة. نعم، مصحف ابن عباس أسقط الفاتحة كده، ابن مسعود أسقط المعوذتين، وهذه آراء شاذة وغير معمول بها، نادرة. نعم، إيه كله آراء.
هذا الرئيس
112، هذا الرأي الثالث. فثلاث آراء، 114 هذا الرأي المشهور، في قباله رأي يقول 113 بدمج الفاتحة، عفوا الأنفال والبراءة وإسقاط الفاتحة كما فعل ابن عباس، والرأي الثالث ابن مسعود وهو إسقاط المعوذتين. أو لذلك قلت مناقشة، حتى هاي الرواية مال ابن مسعود مناقشة. هم نسبوها مو إحنا، هم نسبوها وناقشوا شيخنا هذا نقاش، حتى قضية ابن مسعود المعوذتين بها نقاش. هاي الرواية أصلا صحيحة مو صحيحة، هي موجودة البخاري، ولكن نقاش فيها كثير. وحتى احنا عندنا اخوان رأي من آرائنا تقول ان بعض الفقهاء سورة المسد و الفيل سورة واحدة، واضح؟ لذلك البعض احتاط من فقهائنا لا تقرأ لوحدها في صلاة الفريضة، فإذا أردت أن تقرأ تقرأ كليهما، تقرأهما احتياطا
حتى المعادلة يا سيدة لا
تجزي لوجود هذه
موجودة بالقرآن يعني
بس لا تجب الصلاة. نعم حسنتم. أيضا لوجود هذه الروايات، طبعا هذا مو قاطع عند الفقهاء على نحو الاحتياط.
المسد والفيل،
المسد والفيل حسن هو الإلاف والفيل. زين واضح أخواني هذه الآراء واضحة، هاي كتبوها أنتم. لذلك قال المشهور، المصنف قال المشهور وهو مؤلف من 114 سورة على المشهور، والسورة هي الوحدة الجامعة بين الآيات، الوحدة الجامعة بين الآيات تسمى بالسورة، والآيات أجزاء السور. وكذلك إخواني في الآيات يكون اختلاف كثير جدا جدا، مو هذا محله، يجينا في موضوع آخر عدد الآيات في القرآن الكريم والآراء فيها، مو هذا محله. زين مثل البيت الذي هو جزء القصيدة الشعرية، وباعتبار الكمية قسم القرآن إلى 30 جزءا، وكل نصف جزء يسمى بالحزب. فش قد يصير عندنا القرآن عبارة عن 60 حزب وثلاثين جزءا، ولكل مجموعة من السور القرآنية اسم خاص بها. يعني العلماء وتبعا طبعا لروايات النبي صلى الله عليه وآله قسموا القرآن إلى مجاميع. المجموعة الأولى هي السبع الطوال، السبع الطوال، السبع الطوال هي أطول سبع سور في القرآن الكريم، أطول سبع سور. وقال السبع الطوال وهي أطول سبع سور في القرآن الكريم، وقالت الغالبية أنها هذه سورة البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف، هاي الستة متفق عليها، هاي الستة متفق عليها. أما الأنفال، الأنفال مختلف به، البعض أبدلها بيونس كما فعل سعيد بن جبير، سعيد بن جبير رحمة الله عليه أيضا من علماء التفسير وعلوم القرآن، عنده باع، حتى ابن العام يذكرونه له آراء في التفسير لأن عنده مصحف، يقول أثبت من الطوال سورة يونس، والبعض الآخر جعل من الطوال الكهف بدل الأنفال، جعل من الطوال سورة الكهف. واحد من الأخوة يسألني يقول لي سيدنا أقول ليش هذا الاختلاف، ونرجع للقرآن ونحسب الآيات ونخليهم، شو تقولون مو خوش كلام؟ ليش هالآراء الثلاثة؟ أخواني في زمن النبي صلى الله عليه وآله وفي زمن الأصحاب ما كان القرآن مجموع بهالكيفية ومتفق عليه، هذا الآن صار متفق عليه، لأنه القرآن الكريم لم ينزل على النبي صلى الله عليه وآله سورا كاملة، بل كان ينزل آيات، فيقول النبي صلى الله عليه وآله ألحقوا هذه الآية بتلك السورة، ألحقوا هذه الآية بسورة البقرة، ألحقوا هذه الآية بسورة آل عمران، وهكذا
بعض السور بالمدينة
وبمكة. فالأصحاب مو كلهم سمعهم قوي، مو صحيح، البعض مثلا سمع ثقيل، البعض كان بعيد عن النبي، البعض البعض البعض، فصار القرآن الكريم بعض الآيات طويلة والبعض الآيات قصيرة، أضح. لذلك مثلا ابن مسعود كما قلت لكم جعل الطوال يونس، لأن يونس عند أطول من الأنفال، يعني بعض الآيات أضافها المن إلى يونس مثلا، وهكذا. فخليها في بالك إخواني أن هذه الآيات غير متفق عليها، نعم بعد جهد طويل من بعض الأصحاب وعلى رأسهم أمير المؤمنين عليه السلام جمع هذا القرآن على هذه الكيفية، كما سوف يأتي في جمع القرآن أن الجهد الأكبر لجمع القرآن هو أهل البيت عليهم السلام وعلى رأسهم أمير المؤمنين عليه السلام. سيدنا هذا بعد إن شاء الله هناك راح يجينا هذا القرآن، أحسنت، هذا القرآن الذي جمعه أمير المؤمنين عليه السلام هو نفس هذا القرآن، تجينا إن شاء الله بجمع القرآن. سوف أذكر لكم الرواية ونص الرواية التي وردت عن أمير المؤمنين، أخذ لهم المصحف وذهب. طبعا الإمام ظل فترة 20 سنة هو يكتب، أخذ لهم المصحف لأبو بكر وعمر وقال لهم هذا مصحف قد أمرني رسول الله بجمعه، مصحف وفيه تفسير الآيات وبما نزلت وأسباب النزول والتفسير، تفسير النبي صلى الله عليه وآله. إيش قالوا له؟ شافوا الكتاب، شافوا أسماءهم به مولانا. ها قالوا له يا أمير المؤمنين هذا كتابك ما يفيدنا، لا حاجة لنا به. بعدين أخذ الإمام، أرادوا أن يحرقوه، فجاءوا لأمير المؤمنين قالوا له أن الخليفة الثالث يريد الكتاب حتى يوحد المصاحف عليه. الإمام يدري أرادوا يحرقوه، قال لهم لا تعذروني، هذا بعد هذا الكتاب لا تشوفوه ولا أحفادكم تشوفه ولا أحفاد أحفادكم، مضمون الرواية، هذا سأدخره لولدي الذي يخلف الأرض من بعدي اللي هو صاحب الزمان عليه السلام. فحرمنا من تلك النعمة. أحسنتم، وهذا زين، هو مو قرآن ثاني، تفسير لما ورد روايات النبي صلى الله عليه وآله في تفسير كتاب ربنا.
هامش
لذلك يا شيخنا ليش حرقوا مولانا تجينا في جمع القرآن؟ لماذا حرقوا مثلا مصحف ابن مسعود، مصحف سعيد بن جبير؟ لأن بيه تفسير، يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك في حق علي، كاتبه بن قوسين في حق علي، هذا مصرف لهم حرقوه.
حديث 500 حديث حرقها أبو بكر
بقى الصبح. نعم نعم، هم منعوا تدوين ثم حرقوها. هسه العموم هذا وليش بقى قاعد للصبح؟ ماكو داعي، هو عنده جماعه يحرقوها. شوف ايش قد بغض مولانا على كل حال. زين، السبع الطوال وهي سور البقره، سوره البقره وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والأنفال، وجعل بعضهم قلنا سعيد بن جبير بدلها سورة يونس، وقال آخرون أنها الكهف. اثنين، المئون. المئون وهي أقصر من سابقتها، أقصر من السبع الطوال، وتزيد سورها على 100 آية. ليه سموها مئون؟ لأن سورها إما 100 أو تزيد على 100 آية، وهي السور التي بعد السبع الطوال، وعدها الشهرستاني 11 سورة من براءة إلى الصافات، وكل سورة منها تناهز 100 أو تزيد عليها قليلا على 100. المثاني وهي التي تلي المئين، يعني بعد المئون تيجي المثاني. نعم، الشهرستاني قال أنها 11 سورة، أنها اللي هي المئون. ها باعتبار أن الشهرستاني هو من رواد علوم القرآن، من الذين كتبوا في علوم القرآن، فمعتمد عندهم. لا لا، عالم العلماء ابن العامة. أحسنتم، صاحب الملل والنحل، عنده كتاب في علوم القرآن وفي القرآن الكريم. إيه نعم، صاحب ملل والنحل نفسه، براحتكم شيخ. قال المثاني وهي التي تلي المئين، قيل سميت بالمثاني لأنها كانت بعد المئين فهي لها ثوان، وهي السور التي يقل عدد آيات كل منها عن 100، يعني أقل من 100، يسموها المثاني. وعدها الصيدلاني 20 سورة. ليش سميناها مثاني إخواني؟ لأنها تلي المئون وهي ثانية لها، صارت بالمثاني. المفصل وهي باقي السور، وسميت بالمفصل لكونها المصداق البارز لقوله تعالى ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. لماذا سميت بالمفصل؟ لكثرة الفواصل فيها. كثرة الفواصل التي بين السور بالبسملة، بمن كثرة الفواصل؟ اكتبوها بالبسملة، لأنه أبناء العامة عندهم البسملة تعرفون، مو سورة. لذلك يقول الإمام الصادق عليه السلام قد سرقوا أعظم آية، مو آية عفوا، ليست بالآية، قد سرقوا أعظم آية من كتاب ربنا وهي بسم الله الرحمن الرحيم في كل القرآن، مو جزء من السور عندهم، عندنا احنا جزء بالفاتحة وبكل القرآن. شيخ بكل القرآن عندنا سور، احنا جزء تجينا ان شاء الله، لا تستعجل.
هم لا يعتبرون ما عدا الفاتحة
كل القرآن الكريم. شيخنا الإمام الصادق راح تجينا ان شاء الله، لا تستعجل، ان القرآن الكريم الفاتحة وغيره، الفاتحة جزء من السورة،
الفاتحة
عفوا البسملة جزء من السور، ان البسملة هي جزء من السورة سواء كانت الفاتحة او غيرها.
هم لا
يعتبرون جزء، سرقوا أعظم آية. أعظم آية
الإمام الصادق يشيلوه عن بسملة على بعض من شكل الرواية، يشيلوه عن بسملة.
نعم
نعم، لكل سورة بسملة، لكل بسملة تفسير.
نعم نعم، أحسنتم أحسنتم. لذلك وبعدين الإمام يتمم هاي الرواية، فقد سرقوا أعظم آية من كتاب ربنا وهي بسم الله، فهي جزء من كل
سورة من زمان، يعني
مو من زمان. قال المفصل هاي خذناها لكثرة الفواصل فيها، بمن؟ لكثرة الفواصل التي بين السور بالبسملة، بسبب قصر السور المذكورة، بسبب قصر السور المذكورة. وروي عن النبي صلى الله عليه وآله قوله: أعطيت الطوال مكان التوراة، وأعطيت المئين مكان الإنجيل، وأعطيت الزبور والمثاني مكان الزبور. المئين هذه المئون وهي السور، المئة أول شوية فوق المئة. وفضلت بالمفصل، هو تسمية لعلوم القرآن، تسمية لهذه الآيات أسموها يعني علوم القرآن اتباعا للنبي صلى الله عليه وآله. شوف ايش قال، والمثاني مكان الزبور، وأعطيت المئين مكان الإنجيل. المئين هي اللي بعد السور الطوال، والمثاني مكان الزبور. وفضلت بالمفصل 67 سورة.
زين السيد يقول 100 مفروض 200 بالعدد،
ها ها،
ليش المئين؟
لأنه جمع، جمع جمع تكسير، جمع مئون، مئون. زين ذكر المختصون إخواني العلماء علوم القرآن الكريم فوائد لتقسيم القرآن إلى سور مختلفة. لماذا قسم القرآن إلى سور مختلفة؟ ليش ما كان كتاب واحد مثل التوراة والإنجيل كتاب واحد؟ مو ما بهذه السور وهذه المقاطع. يذكر في الجواب عن هذا السؤال فوائد كثيرة. الفائدة الأولى التي يذكرونها العلماء هي الأهداف والموضوعات المختلفة في القرآن، الأهداف والموضوعات المختلفة في القرآن. ففي كثير من السور هناك هدف خاص تدور حوله هذه السورة، مثلا سورة البقرة هناك هدف عام تدور حوله هذه السورة وهو الهداية. فكل ما مذكور بهذه السورة سورة البقرة لا يخرج عن هذا الهدف وهو الهداية. مثلا قصة البقرة شنو غايتها وهدفها؟ داخلة في الهداية. بقية الآيات داخلة في هذا الهدف. فواحدة من الأهداف، من الأهداف المهمة لتقسيم القرآن إلى هذا التقسيم وهو السور، هو الأهداف والموضوعات المختلفة للقرآن الكريم. ثانيا السهولة في حفظ وتعلم وقراءة القرآن الكريم، يسهل على المسلمين قراءة القرآن وحفظه وتعلمه. فإن المسلم الذي له شغف بقراءة القرآن وحفظه إذا أكمل سورة يكون له حب في حفظ الثاني وقراءة الثانية والثالث. أما لو كان السورة واحدة شو يصير؟ يصير حالة ملل وتضجر وكذا. فقسم لسهولة حفظه وقراءته. هذا الهدف الثاني. الثالث صيانة القرآن من التحريف، وهو من الأهداف المهمة. وهذا الجانب وهو جانب صيانة القرآن من التحريف أحد جوانب الإبداع وإعجاز القرآن الكريم، وهو تقسيمه إلى أجزاء تسمى بالسور. يعني هذا إخواني، إذا قسمنا القرآن إلى سور فقد صنت القرآن من التحريف، لأن صار القرآن معروفا، فالذي له نية التلاعب في القرآن يتلاعب أو يخاف من اكتشافه. لذلك قبل سنوات طبع كتاب مصحف طبعوه السعودية وكان فيه بعض التغييرات، أول ما نزل اكتشفه المسلمون. لماذا؟ لأن القرآن له مجزأ بآيات، فعندما تقرأ الآية تعرف محتواها. كثرة ممارسة القراءة يحفظ المسلمون محتوى القرآن الكريم، فيكون واحد من أهداف حفظ القرآن وصيانته من التحريف. رابعا تعذر الإتيان بمثل القرآن. حتى بالنسبة إلى أقصر سورة، وهذا الإعجاز، أنه القرآن الكريم تحدى الناس ولو بالإتيان بسورة واحدة. سورة، سورة مو آية، سورة شيخ. بعشر سور الأولى، الثاني بسورة، فأتوا بسورة
ولو كان بعضهم
لبعض ظهيرة، سورة واحدة. فلو كان القرآن غير مجزأ كيف يتحداهم القرآن؟ فلتجزئة القرآن بهذا الشكل تحداهم، فأتوا بسورة من مثلي كنتم صادقين. سورة واحدة جيبوا لي، شنو أخسر سورة في القرآن الكريم؟ كوثر، ثلاث آيات ما قدروا، أقصر سورة ما قدرها. زين أخواني، هذا بالنسبة إلى القسم الأول. القسم الثاني فقط انفهرس و
العبس إن هاي الفوائد شنو علماء القرآن؟
إيه نعم، أي ذكر طبعا هناك فوائد أخرى، أنا اكتفيت إنه إحنا بانين هذا الكتاب باختصار. فوائد أخرى ذكرها علماء علوم القرآن. لا. ها هذا فتبحث شيخنا رأيه، قسم من العلماء يقول أن هذه الأسماء توقيفية، والقسم الآخر التحقيق يقول لا مو توقيفية، والدليل أنه كثير من السور لها أسماء متعددة. لا استظهارات، بالعكس النص الذي يقول أنها ليست توقيفية عندهم نصوص. البارحة أنا ترددت هذا الذكر البحث لين طويل، بس قلت لا إحنا بنينا على اختصار فلم أأتي به ولم أذكره. النص أخواني، النصوص هو على الرأي الثاني الذي يقول بأن هذه الأسماء متوقفية، والدليل شيخنا بعض النصوص تقول بأن للسورة الواحدة كم اسم؟ خمس أسماء أو ستة، سورة البقرة، الفاتحة، عشر أسماء وغيرها. فبعض الصور لها أسماء متعددة، فلو كانت توقفية لكان لها اسم واحد مثلا، وهكذا يذكر يذكرون. نعم ها هسه ليش سميت ليش؟ لأنه أبرز محتواها مثلا، أبرز قصة من هذه القصص البقرة. قلنا أخواني أن هذا الكتاب كتاب علوم القرآن عبارة عن تمهيد وسبعة أقسام. التمهيد قد ذكرنا به، علوم القرآن تمهيد وأقسامها. التمهيد ذكرني بيش قد ثلاث أبحاث، التعريف، التاريخ، والعوامل. الأقسام قلنا سبعة. القسم الأول هو أسماء القرآن وتجزئته. القسم الثاني النص القرآني ومضمونه. القسم الثالث احنا شغلنا مهم، ثالث يوم الثاني هذا الثاني إخواني، القسم الثاني هو من أطول أقسام هذا الكتاب ومن الأقسام المهمة واقعا، ويذكر فيه تسعة مباحث، يذكر في هذا القسم تسعة أبحاث. البحث الأول الذي يذكره شمولية القرآن الكريم، شمولية القرآن. النص الثاني، عفوا البحث الثاني، المبحث الثاني خلود القرآن الكريم. البحث الثالث الذي يذكره هو الجري والتطبيق، قاعدة الجري والتطبيق، وهي من القواعد المهمة أن القرآن يجري على أولنا كما يجري على آخرنا، كما يجري الأصحاب يجري علينا مثل الشمس والقمر. أحسن على مر العصور والدهور، وإلا لو كان القرآن فقط مختص بزمانه لمات، كما سوف نقرأ الروايات الإمام الصادق عليه السلام. الجري والتطبيق. المبحث الرابع
عالمية القرآن.
عالمية القرآن، أحسن. البحث الآخر الخامس هو إعجاز القرآن. السابع اللي هو حجية الدلالة القرآنية، حجية الظواهر في الأصول. الآخر المحكم المتشابه. الناسخ والمسلوب. واحد أحسنت موجود واحد وهو سلامة القرآن. هذه الأبحاث أخواني قليلا هي من الأبحاث التي تدخل في النص القرآني ومضمونه. أما مثل بحث الوحي، الوحي هو خارج عن القرآن، يعني بحث الوحي لا يدخل في النص القرآني، لا، نبحثه مقدمة للنص القرآني، يعني نثبت الوحي وهذا البحث بحث الوحي هو خارج عن النص القرآني. أما في هذا القسم نتكلم عن النص القرآني ومضمونه. نتكلم مثلا عندما نقرأ القرآن ما هو مضمونه، نقرأ مثلا أن القرآن شامل لجميع جوانب الحياة كما سوف يأتي. عندما نقرأ القرآن ما هو مضمونه؟ أن القرآن خالد على مر العصور، الكتاب الخالد الوحيد هو القرآن الكريم. سوف نقرأ عندما نقرأ النص القرآني نستكشف قاعدة وهي الجري والتطبيق، أن القرآن يجري في الأولين ويجري على الآخرين. مثلا أن القرآن عالمي يخاطب جميع العالم، أممي كما يعبرون، يخاطب الأمم، مو فقط يخاطب مثلا أصحاب النبي صلى الله عليه وآله أو لا، يخاطب جميع العالم. أحسنتم، يخاطب اليهود والنصارى أيها الناس. أحسنتم. إعجاز القرآن هذا نكتشفه من المضمون القرآني. سلامة القرآن من التحريف نكتشفه من مضمون القرآن. وهكذا حجية الدلالة في قبال الإخبارية الذين قالوا بأن القرآن ليس بحجة، ظاهره مو حجة، يثبت المصنف أن القرآن ظاهره حجة، وبحثه الأصولين بحثا موسعا. المحكم المتشابه، أن في القرآن في مضمون القرآن ونصه آيات محكمة وآيات متشابهة، والناسخ والمنسوخ، هناك آيات ناسخة ومنسوخة. أما بقية الأقسام أخواني فهي لا تدخل في إطار مضمون القرآن. مثلا وحي القرآن، وحي القرآن مو من المضمون، لا، من خارج القرآن، استدلوا على الوحي لا كبحث. شيخنا احنا البحث الوحي القرآني عندما نستدل انه كيف نزل جبريل على النبي، مو القرآن هذا، بدايات نزول جبريل على النبي مثلا يبحث فيها، ها تاريخ القرآن، اسباب النزول مو من المضمون القرآني، لا، من الروايات التي وردت عن النبي او الاحداث التي حصلت في هذه الآية، لماذا نزلت الآية، فنبحث اسباب النزول. هذا وين؟ مو بالنص القرآن، خارج النص القرآن. وهكذا القسم الثاني النص القرآني ومضمونه. الظاهر الوقت بعد لا يسع. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، وجزاك الله الله يحفظك.